بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخواتي، أمهاتي، بناتي، كم تبحث النساء عن القدوة كما يبحث الرجال عن القدوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال كثير وقل من كمل من النساء، ولكنه فيهن كاملات. وهؤلاء النساء الكمل اللاتي كملهن الله تبارك وتعالى، وإن كن قليلات إلا إنهن قدوات لكن، فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. حديثنا في هذه الليلة عن قدوة غاب عن الكثيرين معرفة فضلها ومكانتها وقدرها، وذلك لأنها عاشت في زمن كان الناس خلاله ينظرون إلى غيرها، كانوا ينظرون إلى سيدها وأبيها صلوات ربي وسلامه عليه، على أنها أصغر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، إلا إنها كانت تلقب بأم أبيها، إنها سيدة نساء العالمين، إنها البضعة النبوية، إنها فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. رزق الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من خديجة 6 أولاد، 4 بنات وابنين. رزقه منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله. وفاطمة هي أصغر أولاد النبي من خديجة رضي الله عنها وعن أمها. فاطمة رضي الله عنها المشهور أنها توأم عبد الله، وكل من ينتسب إلى النبي اليوم ويقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع نسبه إلى فاطمة، وذلك أن نسب أو ذرية بنات النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات انقطع. أكبرهن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها أبو العاص ابن الربيع فأنجبت له عليا ومات وهو صغير، وأنجبت له أمامة، وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، ولم تنجب لعلي. رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأنجبت له عبد الله ومات صغيرا. أم كلثوم لم تنجب. وأما أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهم القاسم وعبد الله وإبراهيم فكل هؤلاء ماتوا صغارا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبقي للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية عن طريق فاطمة، وسيأتي ذكر ذريتها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. ولكن يكفيها شرفا رضي الله عنها أن كل من يقول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يرجع بنسبه إلى فاطمة عن طريق الحسن أو الحسين رضي الله عنهما. ولذلك لما جاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفتخر على الناس، حيث إن الناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا رسول الله، فجاء هارون الرشيد كونه هاشمي كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن عم، لأن هارون الرشيد من ذرية العباس ابن عبد المطلب، بل من ذرية عبد الله بن العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فكان بجانبه علي بن موسى، وقيل موسى بن جعفر، وعلي بن موسى هو علي بن موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أو لنقل هو علي بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن فاطمة ابن رسول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هارون الرشيد السلام عليك يا ابن عمي، جاء علي بن موسى وقال السلام عليك يا أبتي، فالتفت إليه هارون وقال ذلك والله الفضل. نعم، للإنسان أن يفتخر بأنه ينتسب إلى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة المباركة الطيبة فقال حسبك من النساء أربع: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. هذه البضعة النبوية رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها فقط. تقول ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الطبراني، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. وقالت عائشة رضي الله عنها كذلك: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه مرط مرحل عباءة، فجاءت فاطمة وعلي فأدخلهما، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما، ثم جللهم جميعا بهذا المرط الذي هو الكساء العباءة، فجللهم جميعا رضي الله عنهم وصلى عليه، فجللهم جميعا ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، وقد استجاب الله دعاءه وأذهب الله تبارك وتعالى عنهم بهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم الرجس، رجس الشيطان. ولا نقول إنهم صاروا معصومين، ولكن لا شك أنهم صاروا مباركين، صاروا طيبين صالحين أتقياء بهذا الدعاء من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، عن المسور ابن مخرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، يعني زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي. وهذا أيضا أخرجه الإمام مسلم. وهنا يظهر النبي صلى الله عليه وسلم المكانة المرموقة لفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤذيني ما أذاها ويريبني ما رابها، ولم يأذن لعلي أن يتزوج عليها. وفي رواية أنه قال: إنه لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، لأن هذه بنت أبي جهل رضي الله عنها، هي مسلمة صالحة ولكن أباها عدو الله فرعون هذه الأمة. قال: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل واحد، فإني أخاف على فاطمة أن تفتن في دينها. وفي رواية أنه قال: فإني لا أحل حلالا، لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن فاطمة بضعة مني، ولكن فاطمة بضعة مني. شاهد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر للناس جميعا مكانة هذه البنت منه صلوات ربي وسلامه عليه، فهي أفضل بناته بالإجماع، أفضل من زينب وأفضل من رقية وأفضل من أم كلثوم. والشاهد والضابط في ذلك كله قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذ كانت تقية صوامة قوامة مؤمنة بالله تبارك وتعالى، مطيعة لأبيها، مطيعة لزوجها، ولذا رفع الله تبارك وتعالى أجرها. جاء عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في غدير خم ذكر بكتاب الله وأمر بالتمسك به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. ولم يكن من أهل بيته في ذلك الوقت من ذريته إلا فاطمة، إذ توفيت زينب وتوفيت رقية وتوفيت أم كلثوم، وإنما بقيت له فاطمة رضي الله عنها. وإن كان أهل بيته أعم من فاطمة، إذ يدخل في أهل بيته نساؤه وأقاربه كل بني هاشم، ولكن فاطمة هي المقدمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أشبه الناس برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تقول: فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، أي أسر إليها أمرا، ثم سارها. قالت عائشة: فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة: فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين، يعني لماذا بكيتي؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، طالما أنه أسر إلي إذن لا يريد أن يعلم بذلك أحد، فلن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لأنها زوجة أبيها بمنزلة أمها، مع أن فاطمة أكبر من عائشة بالسن، قيل بست سنوات وقيل بعشر سنوات، فاطمة أكبر من عائشة سنا، ولكن عائشة امرأة أبيها وامرأة الأب بمنزلة الأم، بل هي أمها لأن عائشة أم المؤمنين. فقالت لها: سألتك بما لي عليك من حق إلا أخبرتني، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، الآن أخبرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي بأبي هو وأمي. قالت: أما حين سارني الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك، يعني أسبقك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيتي، لأن النبي أخبرها أنه سيموت صلوات ربي وسلامه عليه. قالت: فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيتي. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيح. فاطمة رضي الله عنها كان لها موقف مشهود في أول البعثة، وكانت صغيرة في السن رضي الله عنها وأرضاها، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجلس بعض كفار قريش قبحهم الله، فصاروا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون من صلاته، فقال قائل منهم: من يقوم إلى سلا هذه الجزور؟ والسلا في الجزور كالرحم في المرأة، المشيمة في المرأة. قالوا: من يقوم إلى سلا هذه الجزور فيلقيها بين كتفي محمد وهو ساجد؟ فقام أشقاهم عقبة بن أبي معيط، فأخذ سلا البعير قبحه الله ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فظل ساجدا صلوات ربي وسلامه لم يرفع رأسه. يقول عبد الله بن مسعود: ولا نستطيع أن نصنع شيئا، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فرفعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام من صلاته صلوات ربي وسلامه ودعا عليهم واحدا واحدا بأسمائهم، حتى قال ابن مسعود: فرأيتهم صرعى يوم بدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هاجرت فاطمة رضي الله عنها في السنة الأولى مع أختها زينب وعائشة وأم رومان وأم المؤمنين سودة بنت زمعة. هؤلاء هاجرن معا، هؤلاء الأخوات المؤمنات، أم المؤمنين سودة وأم المؤمنين عائشة وفاطمة وزينب أختها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم رومان والدة عائشة، هاجرن هؤلاء الخمسة مع عبد الله بن أبي بكر وزيد بن حارثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الأولى من الهجرة. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها علي بن أبي طالب، وذلك في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر، وكان عمرها 17 سنة عندما تزوجها علي رضي الله عنه، قريبا من الوقت الذي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وكان لها من العمر 9 سنوات. ففاطمة أكبر من عائشة كما قلنا ب10 سنوات، وقيل 6 سنوات، على خلاف في عمر فاطمة رضي الله عنها، لكن بالإجماع هي أكبر من عائشة بما لا يقل عن 5 سنوات. شاهد الأمر أن عليا تزوجها في 2 من الهجرة، وكان عندها من العمر 17 سنة رضي الله عنها، فكانت نعم المرأة في بيتها، كانت تكنس بيتها وتعجن عجينها وتقوم بشؤون زوجها وأولاده، نعم المرأة كانت، حتى إنها تعبت من العمل في البيت، فسمعت يوما هي وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يخدمها في البيت يعينها على العمل، فلم يرسل النبي إليهما شيئا حتى جاءهما البيت وهما نائمان، وكان لهما لحاف إذا غطي الرأس بدت الأقدام، وإذا غطي الأقدام بدا الرأس من صغره، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندهما ثم قال لهما: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. يقول علي رضي الله عنه: فما تركتها منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نمت قط إلا وأقول هذا الذكر الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث علي بهذا الحديث في خلافته بعد وفاة رسول الله وبعد وفاة فاطمة، حدث علي بهذا الحديث، فقام رجل يقال له ابن الكواء وقال لعلي: ولا ليلة الهرير؟ يعني ما نسيت حتى ليلة الهرير، يعني في معركة صفين لما اشتد القتال في تلك الليلة، حتى تلك الليلة قلته؟ هو يريد أن يقول إنك ما قلته، ينكر على علي، يقول: مو معقول في ذلك الوقت وذلك الاهتمام والهم والغم في تلك المعركة، مستحيل تكون قلته. هو يكذب عليا بصورة غير مباشرة، لذلك صار هذا من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. فقال له: حتى ليلة الهرير؟ فقال علي: قبحكم الله يا أهل العراق، إي والله حتى ليلة الهرير، يعني قلت هذا الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شج وجهه، كسرت رباعيته، دخل المغفر في خده صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إلى بيته فإذا فاطمة تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبدأ به قبل علي وتمسح الدم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها في بيان إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، لهذه البنت، لأمه، أم أبيها فاطمة رضي الله عنها، تقول عائشة: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، كانت إذا أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها، يقوم لابنته صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها بجانبه، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأجلسته بجانبها رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسول الله. أنجبت فاطمة لعلي 4 أولاد، أنجبت له الحسنة والحسين وأم كلثوم وزينب، هؤلاء أولاد فاطمة. أما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت له زيدا ورقي. وأما وكان يقول زيد هذا ابن عمر يقول أنا ابن الخليفتين، يفتخر بهذا، أبي عمر وجدي علي، يقول أنا ابن الخليفتين، ومات هو وأمه في سنة واحدة. وزينب بنت فاطمة تزوجها عبد الله ابن جعفر وانقطعت ذريتها، وبقيت الذرية في الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لما جاءت سكرات الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة بين يديه عند أبيها صلوات ربي وسلامه عليه، فقالت واكرب أباه، كرب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت سكرات الموت عليه شديدة، كما قال لابن مسعود ولأبي سعيد الخدري إني أوعك رجلين منكم، لأن الله يضاعف له الأجر سبحانه وتعالى. الشاهد أن فاطمة رضي الله عنها لما رأت هذا الكرب الشديد على أبيها قالت واكرب أباه، فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، الله أكبر، إنه سينتقل إلى رحمة أرحم الراحمين، إلى جنات الفردوس، إلى العلي العظيم في الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قضى الله عليه الموت وتوفاه سبحانه وتعالى قالت فاطمة يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. تقول هذا تنعي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن فاطمة ما رؤيت ضاحكة بعد ذلك اليوم، ما ضحكت بل مرضت هما وغما وحزنا على أبيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفاها الله تبارك وتعالى بعد أبيها، قيل 4 أشهر وقيل 6 أشهر وهو المشهور. الشاهد أنها ما رؤيت ضاحكة قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الله تبارك وتعالى الأجر لأنها الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم التي أصيبت به، كل بنات النبي، كل بني النبي أصيب النبي فيهم فصبر صلوات ربي وسلامه عليه، والبنت الوحيدة التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي على قيد الحياة هي فاطمة، فصبرت رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب، أعظم المصائب أصيبت بها فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان جميع أصحاب النبي وأزواجه وغيرهم يحبون النبي حبا عظيما أكثر من أنفسهم، ولكنها البنت البطعة، بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمها الله تبارك وتعالى بأن رفع درجتها وجعلها سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا من دفنه، لقيت فاطمة رضي الله عنها أنس بن مالك. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن دخل النبي المدينة كان أنس خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان عمره 10 سنوات، ظل خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات إلى أن توفاه الله. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا من دفنه، لقيت فاطمة أنس بن مالك فقالت: يا أنس. قال: نعم. قالت: دفنتم رسول الله؟ قال: نعم. قالت: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم الذين كنتم تحمونه من كل شيء، من أن يمسه أي شيء، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا عليه التراب صلى الله عليه وسلم؟ كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنس: فبكت وبكيت، ولكنه أمر الله لا يملك إلا أن يحثوا التراب على رسول الله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن توفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مرضت فاطمة رضي الله عنها وتعبت، فلما شعرت بقرب وفاتها، وكانت عندها أسماء بنت عميس، وأسماء هذه هي زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبل أبي بكر عند جعفر ابن أبي طالب، فلما استشهد جعفر في مؤتة وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، فكانت أسماء عند فاطمة وهي في مرضها، فقالت أسماء أو قالت فاطمة لأسماء رضي الله عنهما: إني أستقبح ما يصنع النساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها، تقصد إذا حملت إلى قبرها يوضع عليها الثوب فيكون ملتصقا على جسدها فيفصله. قالت: إني أستقبح ذلك، وذلك لشدة حيائها رضي الله عنها وأرضاها. قالت: إني أستقبح ذلك، يعني وهي في مرض موتها تفكر يعني إذا ماتت ستحمل، سيكون الثوب عليها سيصف جسدها، هكذا تكون المرأة العفيفة حتى بعد وفاتها، بعد انقضاء التكليف تريد أن تكون عفيفة وأن تبقى عفيفة وأن لا يراها الرجال رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: إني أستقبح ذلك، تقول لأسماء. فقالت لها أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ لأن أسماء كانت هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة. قالت: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجريد رطب، جريد يعني سعف النخل رطب، ثم طرحته على ثوب أو طرحت عليه ثوبا، فالجريد يكون مقوسا هكذا ويطرح عليه الثوب، فيكون هناك فراغ بين الجسد وبين الثوب. ما هو الفراغ الذي جعله هذا الجريد؟ كالضلع أو القوس، فيكون مقوسا هذا الجريد ويكون الثوب فوقه فلا يصف الثوب الجسد. ففرحت فاطمة رضي الله عنها وقالت: ما أحسن هذا وأجمله، فإذا مت فغسليني أنت، تقول لي أسماء: فغسليني أنت وعلي، ولا يدخلن علي أحد. ما هو يدخل علي أحد بعد أن تغسليني؟ ويقول ابن عبد البر: وهي أي فاطمة أول من غطي نعشها في الإسلام، يعني جعل هذه القبة أو ما شابهها لشدة حيائها رضي الله عنها وأرضها. ودفنت رضي الله عنها ليلا، ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب وعمها العباس وابن عمها الفضل ابن العباس رضي الله عنهم أجمعين. وقبرها في البقيع في دار عقيل، يعني المكان الذي كانت فيه دار عقيل ابن أبي طالب. لما توفيت قيل عمرها 24 سنة وقيل 25 سنة، وهو الأظهر والأقرب في عمرها رضي الله عنها وارضاها. بقي أن نعرف قضايا نطرقها على السريع. شبهات ذكرت في حق فاطمة رضي الله عنها، منها أن عمر وأبا بكر دخل عليها البيت وأرادوا إحراقه، وكسر عمر ضلعها وأسقط جنينها، وكل هذا كذب وزور وبهتان، فما كان هكذا يفعل أصحاب النبي مع ذريته رضي الله عنه. كيف وعمر قد تزوج ابنة فاطمة أم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين؟ وكذا قالوا إن أبا بكر منعها ميراثها من النبي من فدك وسهم خيبر، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لم يكن لها ميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، فلم يكن للنبي ميراث أصلا. وأما أنها غضبت على أبي بكر وأنها لم تؤذنه أن يصلي عليها ولم تخبره بوفاتها، فهذا كله غير صحيح، لأن التي غسلت فاطمة زوجة أبي بكر، ولا شك أنها علمته بوفاتها رضي الله عنهم أجمعين. هذه خلاصة الكلام عن سيدة نساء العالمين، عن قدوة عظيمة ينبغي للنساء أن يقتدين بها، هي البضعة النبوية فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت خديجة، فاطمة زوج علي، فاطمة أم السبطين، فاطمة سيدة نساء العالمين، وأكرم بها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نسأل الله تبارك وتعالى لك الثبات ولنا جميعا. طيب، أقول الحمد لله سبحانه وتعالى الذي هدانا وإياك إلى صراطه المستقيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يثبتنا على الخير وعلى الحق. وأما بالنسبة للكتب التي يتعلم منها الإنسان السنة، فعليك أولا أن تطلب العلم على شيخ أو طالب علم إذا تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر فعليك بالدروس العلمية الموجودة على النت، الله الحمد المنة، للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فهي غاية في الوضوح، غاية في السهولة، غاية في العلم. وكذا دروس الشيخ صالح آل الشيخ. وأنا أقول اكتفي بهذين لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعك وينفع بك، ومعهما الشيخ صالح فوزان حفظ الله الجميع. هذا سائلة تقول: يقال إن المرأة إذا ماتت يحرم عليها زوجها، فكيف يكشف علي عن وجه فاطمة لأنه نزل عليها في قبرها، وكيف أن ابن عمها نزل معها القبر وهو ليس من محارمها؟ هذه حقيقة يعني مسألة عجيبة يخطئ فيها كثير من الناس، وهي قضية أن المرأة إذا ماتت حرم عليها زوجها، أو إذا مات زوجها حرمت هي عليه. هذا غير صحيح، بل ذكر أهل العلم اتفاقا على أنه لا يجوز للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال يعني، ولا يجوز للرجل أن تغسله غير زوجته أو أمته من النساء، فكيف صار ذلك حراما؟ المرأة تغسلها النساء إذا ماتت، والرجل يغسله الرجال إذا مات، والمرأة الوحيدة التي يجوز لها أن تغسل رجلا هي الزوجة أو ملك اليمين فقط، والرجل الوحيد الذي يجوز له أن يغسل امرأة هو الزوج فقط أو السيد. الأم لا يجوز لها أن تغسل ولدها إذا كان بالغا، والولد لا يجوز له أن يغسل أمه. فقضية أن الزوج يحرم عليه أن يكشف وجه امرأته وهذا كذب وزور، بل يجوز له ذلك ويجوز له أن يغسلها. وأما قضية النزول في القبر فكذلك غير صحيح، أنه لا ينزل معها في قبرها إلا محارمها. لما ماتت أم كلثوم أو أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما توفيت قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النظر يا صاحب أيكم لم يقارف امرأته البارحة؟ فقال أبو أيوب الأنصاري أنا، فقال انزل في قبرها. وهو أنصاري وهي قرشية لا يمت لها بصلة، أبو أيوب الأنصاري لا يمت إلى أم كلثوم بنت الرسول بصلة، ومع هذا نزل في قبرها. فهذا الكلام غير صحيح أبدا، أنه لا ينزل إلا محارمها أو أنه لا يكشف وجه زوجها لأنه انقطعت العلاقة، هذا كله من كلام العوام لا يمت إلى الشريعة بصلة. فالصحيح أن المرأة يجوز أن يغسلها زوجها وأن زوجها وأن تغسل زوجها ويكشف وجهها ولا بأس بذلك أبدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لو مت لغسلتك وصليت عليك. فهذا الصحيح في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com